السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة عددا من الإشكالات التي يطرحها الرافضون لنظرية التطور، وبينا أنها إشكالات غير تامة ولا تنقض التطور. أما حلقتنا اليوم فسنقف على أمرين مهمين لابد أن نناقشهما قبل الشروع في مناقشة الإلحاد وبيان وجود الإله من نظرية التطور. وهذين الأمرين هما أولا إشكال الأنتروبيا، ثم ثانيا أطروحة التصميم الذكي وكيف أن فيها الكثير من الثغرات. أخيرا سنختم حلقة اليوم بالتعرف على الأطروحة الإلحادية الحديثة والمستندة إلى نظرية التطور، وذلك لكي نؤصل للمناقشات والحلقات المستقبلية إن شاء الله. إشكال الأنتروبيا. يقول الإشكال أن الأنتروبيا تحتم سير النظم المركبة نحو الانهيار، وأن الكون ككل يسير نحو الانهيار والأرض وما فيها كذلك. وهذا يعني بحسب أصحاب الإشكال أن هناك انتكاسا وتراجعا ولا يمكن أن يكون هناك تطور. أول من طرح هذا الإشكال هو دكتور أنغي موريس، وهو مسيحي متدين مناهض لنظرية التطور، وقد كتب أن قانون الثيرموديناميك الثاني يقول أن كل شيء يميل إلى الفوضى، وهذا يجعل عملية التطور مستحيلة. ثم إن بعض المسيحيين المتدينين في أمريكا وأوروبا أخذوا هذا الإشكال واستعملوه لرد نظرية التطور، ثم بعد ترجمته أخذ يستعمله أيضا بعض العرب، وهو في الحقيقة إشكال غير تام وغير صحيح علميا، ومبني على فهم غير صحيح للقانون، وأيضا فهم غير صحيح لنظرية التطور. وقبل أن أشرح هذا القانون، أي قانون الثيرموديناميك الثاني ومعنى الأنتروبيا، أحب أن أذكر باختصار أربع نقاط للرد. أولا، الكون الجسماني ليس نظاما مغلقا. ثانيا، حتى لو افترضنا أنه نظام مغلق وافترضنا أن الأنتروبيا تزداد فيه عموما، ولكن هذا لا يعني أن كل جزء منه لابد أن تزيد الأنتروبيا فيه. ثالثا، الأرض ليست نظاما مغلقا ولا هي نظام واحد، بل هي عدة أنظمة، أنظمة تبادل طاقة، ولا شيء يمنع أن تزيد الأنتروبيا في جزء منها وتقل في جزء آخر. رابعا، لو كان هذا الاستنتاج صحيحا لكان نمو الأشجار والحيوانات وتكثرها أيضا يخرق هذا القانون، ولما كان هناك نمو لأي كائن. تابعوا معنا لنفهم جيدا تفاصيل قانون الأنتروبيا ولما لا يصلح للإشكال على التطور. لنرجع الآن إلى فهم إشكال الأنتروبيا وشرح كل من القانون الثاني للثيرموديناميك ومعنى الأنتروبيا وعلاقتها بالفوضى. الثيرموديناميك هو علم يدرس خواص انتقال الطاقة الحرارية وتحولاتها إلى أوجه أخرى منها، مثل تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. وتوجد عدد من القوانين المثبتة ضمن هذا المجال، ربما تعرفون بعضها، مثل القانون الأول. ينص القانون الأول للثيرموديناميك على أنه في أي تحول لأي نظام فيزيائي أن طاقة النظام ومحيطه تبقى محفوظة، فإذا اكتسب هذا النظام قدرا من الطاقة فإن المحيط أو باقي الكون يكون قد خسر نفس القدر من الطاقة، والعكس أيضا صحيح، أي إذا خسر هذا النظام قدرا من الطاقة فإن باقي الكون قد ربح نفس ذلك القدر من الطاقة، وهذا هو ما نعرفه بمبدأ حفظ الطاقة. فالطاقة تتحول من صورة إلى أخرى كتحولها من طاقة حرارية إلى طاقة ميكانيكية، مثل ما يحدث في محركات السيارات، وتنتقل من نظام إلى آخر، لكنها أبدا لا تضيع، كما أنه لا يمكن خلقها من عدم. قانون حفظ الطاقة أو القانون الأول للثيرموديناميك مهم جدا، لكن هذا القانون المهم لا يعطينا كل شيء، ولا يفسر لنا كل شيء في التحولات أو التطورات والأحداث الفيزيائية. فهو مثلا لا يخبرنا عن اتجاه التحولات أو الأحداث الفيزيائية التلقائية. ماذا نعني بعملية تلقائية أو حدث تلقائي؟ في الثيرموديناميك نقول أن العملية أو التحول الفيزيائي هو تلقائي إذا كان ممكن أن يحدث دون أي تدخل خارجي مع توفر الوقت الكافي لذلك. والعديد من الأحداث اليومية من حولنا تسير أو تحدث بطريقة خاصة ويصدق عليها أنها أحداث أو عمليات تلقائية بالمعنى الفيزيائي الذي ذكرناه. أكيد أنكم قد لاحظتم بأنفسكم أحداث تلقائية. على سبيل المثال، تصوروا أنكم في غرفة معينة ولديكم بالونا وقمتم بنفخه حتى امتلائه بالهواء، ثم قمتم بتحرير البالون. فما الذي سيجري؟ كل واحد منا تقريبا قد جرب هذا الأمر، أو على الأقل رآه ويعرف جيدا أن الغاز الموجود داخل البالون سوف ينفلت بسرعة من الفتحة متحركا من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، مما سيدفع بالبالون في الهواء إلى أن يصبح البالون فارغا تماما. الغاز الذي كان متجمعا في البالون أصبح الآن موزعا، أو لنقل مشتتا، في الغرفة كلها، مع أن الهواء أو الغاز متواجد بكمية كبيرة بمحيط البالون. فلما لا يحدث العكس؟ لماذا لا يزيد البالون انتفاخا ويأخذ بعض الهواء من الغرفة مع الحفاظ على مجموع الهواء الكلي؟ مثال آخر، سبق أن شاهدتم ما يحصل عندما نضع مادة ملونة في الماء أو في أي سائل. الملون يتوزع أو لنقل يتشتت في الماء، لكن لما لا يبقى الملون متجمعا بدل أن يتشتت؟ كذلك نحن نعلم أنه إذا تركنا أي شيء ساخن، كوب قهوة مثلا، فوق طاولة فإنه سيبرد ويسخن الطاولة. فلما نرى أبدا القهوة تزداد درجة حرارتها والطاولة تزداد برودة، مع أن هذا الأمر ممكن بحسب القانون الأول للثيرموديناميك مع الحفاظ على الطاقة الكلية؟ فيمكن مثلا أن تعطي الطاولة بعضا من طاقتها، أي المزيد من حرارتها للقهوة، بحيث يبقى المجموع للطاقة نفسه. لكن هذا لا يحصل أبدا في عالمنا، أي أن هناك تحولات فيزيائية لا يمكن أن تحصل إلا في اتجاه واحد محدد. في هذه الأمثلة التي ذكرناها وغيرها يمكن الاكتفاء بتجربتنا اليومية لنعرف ببساطة في أي اتجاه ستحصل الأحداث. ولكن ماذا عن الأحداث الأخرى التي ليس لدينا فيها تجربة يومية، كتفاعل كيميائي معين مثلا أو غيره؟ كيف لنا أن نعرف اتجاه التحولات التلقائية؟ فقانون حفظ الطاقة، أي القانون الأول للثيرموديناميك، لا يساعدنا في معرفة الجواب. لابد من وجود قانون آخر يفسر هذا الاتجاه المحدد في بعض التحولات، وهذا هو القانون الثاني للثيرموديناميك. هو قانون الثيرموديناميك الثاني. قانون الثيرموديناميك الثاني يخبرنا عن اتجاه التحول التلقائي لنظام ما عبر كمية فيزيائية تدعى الأنتروبيا. الأنتروبي هي كمية فيزيائية لنظام معين، مثلها مثل الكميات الفيزيائية الأخرى كالحرارة أو الطاقة أو الحجم إلى آخره، لكن لديها مميزات. فعندما نأخذ أي نظام فيزيائي على المستوى الماكروسكوبي، نلاحظ أنه يتكون من المادة، والتي تتكون بدورها من عدد كبير من الجسيمات الصغيرة جدا على المستوى الميكروسكوبي. فالواقع الذي نراه له حقيقة أخرى على هذا المستوى الصغير، مثال: لما نتكلم عن درجة حرارة شيء ما، فنحن في الحقيقة نتكلم عن مدى حركية ذراته أو جسيماته، أي أن هناك حقيقة ميكروسكوبية أنتجت لنا الحقيقة المرئية الماكروسكوبية، والتي هي سخونة أو برودة الشيء. تاريخ القانون الثاني للثيرموديناميك طويل، ويشمل أسماء علماء مرموقين كثيرين مثل كارنو، كلوزيوس، كيلفين، هيلموتس، جيبس، بولتزمان وغيرهم. كلوزيوس هو من وضع مفهوم الأنتروبي، وهي كمية مرتبطة بخاصيات الجسم كالحرارة والضغط والحجم، بحيث أن هناك معادلة تربط بين كل هذه الكميات لإعطاء الأنتروبي. هذه الكمية لا تحفظ في التحولات، ولكنها تخلق على عكس الطاقة. فالأنتروبي العام لنظام ومحيطه تبقى ثابتة أو تزداد. أنتروبي يمكن أن تنتقل من نظام إلى آخر دون أن تضيع، ولكن عكس الطاقة يمكن أن تخلق وتزداد. وهذا هو القانون الثاني للثيرموديناميك، الذي يمكن أن نختصره كالتالي: في نظام مغلق لا يمكن للأنتروبي أن تقل أبدا. الآن يمكننا أن نعرف على الأقل مبدئيا ما هو سبب برودة الكوب في مثالنا السابق للقهوة والطاولة. فعندما نضع القهوة فوق الطاولة، فإن التحول الفيزيائي الممكن لهذا النظام الذي ممكن أن نفترضه مغلقا هو أن يبرد الكأس وتسخن الطاولة إلى أن تصل إلى توازن حراري، لأن هذا التحول هو الذي يزيد من الأنتروبي. أما التحول الآخر في الاتجاه المعاكس فهو ينقص من الأنتروبي. فالأنتروبي هي التي تحدد لنا اتجاه التحولات الفيزيائية التلقائية. الأنتروبي يحسب عدد الحالات الميكروسكوبية الممكنة، مثلا عدد السبل الممكنة لتوزيع الطاقة في منظومة الجسيمات. منظومة الجسيمات في حالة التوازن يكون لها نفس معدل الطاقة، ولكن مع ذلك فمن المستبعد جدا أنه في لحظة معينة تكون كل الجسيمات لها نفس الطاقة بالضبط. تكون الجسيمات في نظام معين في حركة مستمرة، وتبادل الطاقة فيما بينها مستمر باستمرار، وبالتالي فإن جسيما ما يمكن أن يكون له قدر من الطاقة في لحظة معينة، ثم في اللحظة التي تليها يمكن أن يكون له قدر أكبر أو أقل، وبحسب قيمة الطاقة التي لدى الجسيم يكون لديه مجموعة محددة من المستويات الطاقية المتاحة له. والذي يحدد المستويات المتاحة للجسيمات هو الطاقة الكلية للنظام. فمثلا المستويات العالية جدا لا تكون متاحة للجسيمات، لأن الطاقة المتوفرة للوصول إلى تلك المستويات غير موجودة أو غير كافية. ولهذا لما نقول أن الأنتروبي تحسب عدد الإمكانيات المتاحة للحالات الميكروسكوبية، فإنه يلزمنا أن نحسب عدد التشكيلات الممكنة، لكن ضمن حدود الطاقة المتاحة كليا. لفهم الحالات الميكروسكوبية أو الحقيقة الميكروسكوبية لنظام ماكروسكوبي، سوف نمثل لنظامنا الفيزيائي بمجموعة من النرود، وللتبسيط قدر الإمكان ليكن عدد النرود 2 فقط. كل نرد يحمل أعدادا صحيحة من 1 إلى 6 على كل واحد من وجوهه 6. النرد يمثل الذرة أو الجسيم، والأعداد التي تظهر في الأعلى هي تمثل قيمة طاقة الجسيم في لحظة معينة. مجموعة الأعداد التي تظهر على النرود هي الطاقة الكلية للنظام، أي الحقيقة المرئية الميكروسكوبية التي تظهر لنا عندما نطرح النرود. وأعطيكم مثلا القيمة الكلية التي حققتها النرود، فلا يمكنكم معرفة قيمة الأعداد أي الطاقة التي تظهر على كل نرد منهما، وهذا يعني أن المجموع لا يكشف لكم إلا على حقيقة ما، وهي الحقيقة الميكروسكوبية. وأما الحالة، حالة الجسيمات الميكروسكوبية الممثل لها بالأعداد التي يحملها كل نرد، فهي مخفية عنكم، وأيضا هي في تغير مستمر. إذا عرفنا مثلا أن طاقة النظام الكلية هي اثنان، فحينها لا يوجد عندنا إلا حالة ميكروسكوبية واحدة ممكنة، النردين معا يحملان رقم واحد. لكن إن كنا نعرف أن طاقة النظام هي ثلاثة مثلا، فسيكون عندنا حالتين ممكنتين، إما النرد الأول يحمل واحد والثاني اثنين أو العكس. وهكذا إن قمنا بكتابة كل الحالات الممكنة التي تعطينا حالة طاقية معينة، سنحصل على التالي. كل واحدة من الإمكانيات أمام كل عدد هي حالة ميكروسكوبية ممكنة. ونلاحظ أن الحالة الطاقية الميكروسكوبية رقم 7 تناسب أكبر عدد من الإمكانيات المتاحة للنرود، وهذا يعني أن لها أنتروبي مرتفع. الآن إذا فهمنا أنه إذا كان لدينا حالة فيزيائية على المستوى الميكروسكوبي معروفة، طاقة، حرارة إلى آخره، فإن هذه الحالة يقابلها عدد من الإمكانيات الميكروسكوبية الممكنة، كلها تحقق نفس تلك الحالة الميكروسكوبية. في المستوى الميكروسكوبي الجسيمات في حركة دائمة ولا تستقر في نفس المكان، وحرية الحركة في الأشياء الصلبة أقل من السوائل التي بدورها هي أقل من الغازات. في مثال النرود السابق يمكن تصور الأمر كما لو كانت النرود في حركة دائمة وتغير أرقامها باستمرار لتأخذ الإمكانيات كلها المتاحة لها دون أن تغير طاقتها الكلية أو المجموع الكلي. الأنتروبي تحسب قدر أو مدى مجال الحالات الميكروسكوبية المتاحة لواقع مرئي ميكروسكوبي محدد، وكلما كانت الحالات المتاحة كبيرة كلما كان الأنتروبي كبير، وهذا ما يعبر عنه بالفوضى. لنرجع الآن مرة أخرى إلى أحد أمثلتنا السابقة ونعرف كيف يعمل القانون الثاني للثيرموديناميك ولو بشكل بسيط. المثال هو كوب القهوة الساخن الموضوع فوق الطاولة الباردة. لنفترض مثلا أن درجة حرارة القهوة هي 80 والطاولة 20 درجة، فما هي ترى درجة الحرارة النهائية التي سيصل إليها كل من القهوة والطاولة؟ نحن نعلم بتجربتنا اليومية أنهما سيصلان معا إلى حالة توازن حراري، أي إلى درجة بين 80 و20، بحيث أن القهوة تبرد والطاولة تسخن. فهل يمكننا أن نفسر ذلك بلغة الأنتروبي ونعرف تحديدا لماذا القهوة ستزيد برودة لا تزيد حرارة؟ انتقال الطاقة إلى الطاولة الباردة سوف يتيح لجسيمات الطاولة مستويات من الطاقة ميكروسكوبية لم يكن بإمكانها الوصول إليها من قبل أن نضع كوب القهوة عليها. وبالتالي فإن عدد إمكانيات الحالات الميكروسكوبية في نظامنا وهو الطاولة سيزيد، أي أنه يمكن لحدسنا أن يترقب زيادة الأنتروبي للطاولة. لكن ماذا عن محيط نظام الطاولة؟ المفروض أن الأنتروبي الكلي للنظام ومحيطه يزيد إن كان التحول تلقائيا، تتذكرون؟ سوف نفترض أيضا للتبسيط أن الكون المحيط بالطاولة ينحصر فقط في كوب القهوة الساخن، وبالتالي فإن الكون كله هو النظام الطاولة زائد المحيط وهو كوب القهوة. وللتبسيط أيضا سنفترض أن كوب القهوة والطاولة مصنوعتين من نفس المادة، وأنهما معا مكونين فقط من 4 جسيمات في كل واحد منهما. كوب القهوة لديه درجة حرارة أكبر، أي أن لديه طاقة أكبر، إذن جسيماته تتحرك أكثر من جسيمات الطاولة الباردة. لنفحص ما يجري أولا قبل أن نضع كوب القهوة على الطاولة، ونفترض مثلا في الطاولة أن 3 جسيمات لا طاقة لها، وأن جسيم واحد فقط من 4 له كم واحد من الطاقة. ما هو عدد الحالات الميكروسكوبية التي تتوفر لهذا النظام الفيزيائي؟ إذا حسبنا عدد الإمكانيات لتوزيع كم واحد من الطاقة على 4 جسيمات، سنجد أن لدينا 4 إمكانيات، أي لدينا 4 حالات ميكروسكوبية لطاولة الباردة. لنقوم بنفس الشيء لكوب القهوة قبل وضعه، وبما أن لديه طاقة أكبر فلنفترض مثلا أنه يتوفر على 5 كموم من الطاقة يمكن أن تتوزع على 4 جسيمات. إذا حسبنا رياضيا عدد الإمكانيات سنجده يساوي 56 حالة ميكروسكوبية ممكنة. الآن لما نضع كوب القهوة على الطاولة سوف يتفاعلان إلى أن يصل إلى التوازن الحراري، وفي مثالنا التبسيطي سيكون لدينا 6 كموم من الطاقة تتوزع بالتساوي بين كوب القهوة والطاولة، أي على مجموع 8 جسيمات. القانون الأول للثيرموداينامك يخبرنا أن عدد الكموم لابد أن يبقى ثابتا، أي 6، لكن ما هو عدد الحالات الميكروسكوبية المتاحة لدى كل من الطاولة والكوب؟ نفس طريقة الحساب السابقة تعطينا 20 حالة ميكروسكوبية لكل من الطاولة وكوب القهوة. إذن عدد الحالات في الطاولة ازداد من 4 إلى 20، وعدد الحالات الممكنة في كوب القهوة نقص من 56 إلى 20 حالة. لكن لنفحص الأنتروبي الكلي ونستعمل لأجل هذا معادلة بولتزمان، ويتنص على أن الأنتروبي هو حاصل ضرب الثابت كي الذي يسمى ثابت بولتزمان ولوغاريتم عدد الحالات الميكروسكوبية. لما نحسب تغير الأنتروبي للنظام ومحيطه نجد أن هذا التغير يساوي حاصل ضرب ثابت بولتزمان ولوغاريتم نسبة عدد الحالات الميكروسكوبية النهائي من عدد الحالات الميكروسكوبية الابتدائي. فنجد أن أنتروبي الطاولة قد زاد، بينما أن أنتروبي الكوب قد نقص، لكن الأنتروبي الكلي لهذا التحول الفيزيائي الحراري لنظامنا ومحيطه قد زاد، أي أن الكون الذي افترضناه للتبسيط أنه نظامنا ومحيطه قد زادت الأنتروبي فيه مع هذا الحدث التلقائي، متوافقا تماما مع قانون الثيرموديناميك الثاني. في حين أننا إذا قمنا بحساب تغير الأنتروبي في التحول العكسي، أي الذي يفترض زيادة حرارة كوب القهوة وزيادة برودة الطاولة بانتقال الكموم إلى القهوة، سنجد أن التغير سوف ينقص، وهذا يعني ببساطة أن التحول في هذا الاتجاه ليس تلقائيا، ولذلك فنحن نرى طبيعيا فقط القهوة تبرد والطاولة تسخن وليس العكس أبدا. الآن بعد أن فهمنا معنى الأنتروبي ومعنى القانون الثاني للثيرموديناميك الذي يقول لنا أن الأنتروبي في نظام مغلق لا يمكن أن يقل، بقي أن نعرف علاقة هذا القانون بالإشكال على التطور الذي طرحناه في بداية حلقتنا هذا. النظام المغلق هو نظام لا يبادل أي مادة أو طاقة مع محيطه، وفي هكذا نظام الأنتروبي في أي تحول فيزيائي طاقي تلقائي لا يمكن أن يقل، لكن إن كان النظام مفتوحا أي تلقى مثلا طاقة فممكن للأنتروبي أن يقل. ومثال على ذلك بذرة عندما تنمو وتصبح شجرة فإنها عبارة عن نظام مفتوح يتلقى الطاقة من أشعة الشمس والأرض ومن محيطها بصفة عامة، وخلال نموها فإن الأنتروبي يمكنها أن تقل، وهذا لا ينافي القانون الثاني للثيرموديناميك ونشاهده يوميا. نفس الشيء بالنسبة لنمو الطفل الذي يبدأ بخريطة جينية من أبيه وأمه ويكبر ويتطور، فهو يمتص الطاقة من محيطه ويقوم جسمه بتنظيم خلاياه وعملها، وخلال هذا التحول تقل الأنتروبي للطفل وليس تزداد عموما، وهذا أيضا لا ينافي القانون الثاني للثيرموديناميك. أعتقد الآن إن تابعتم ما قلناه سيظهر لكم أن الإشكال في الحقيقة مبني على أرض هشة وعلى فهم سطحي لقانون الثيرموديناميك الثاني، سواء من دكتور هنري موريس أو ممن نقلوا إشكاله دون فهم. ونحدد الآن نقاط الرد على الإشكال. أولاً، الكون ليس نظاما مغلقا حتى نطبق عليه قانون الثيرموديناميك الثاني. وقد ثبت لدينا علميا اليوم بحسب ما توصلنا إليه من مشاهدات أن كوننا مسطح ومفتوح وأنه يتمدد ويتوسع بتسارع، وهذا سوف نصل له في حلقات قادمة إن شاء الله لما نتطرق إلى القوانين الفيزيائية الكونية. فمسألة الكون وكونه لا يتجه في السابق أو الآن نحو الانهيار مسألة محسومة، قد ثبت علميا بواسطة مراقبة أحد أنواع المستعرات العظمى وإشعاع الخلفي الكوني، وظهر الدوبلر أن الكون مسطح ويتمدد بتسارع وسيستمر كذلك لزمن طويل بعد. وسيأتي كما قلت نقاش هذه المسألة عند التعرض للطاقة المظلمة. ثانيا، لنفرض أو نفترض تنزلا أن الكون الجسماني نظام مغلق وينطبق عليه قانون الثيرموديناميك الثاني، أي أن الأنتروبي الكلي له لا يمكن أن تقل، ولكن هذا لا يعني أن كل جزء في الكون يسير بهذا الاتجاه، فلا مانع أن يكون هناك أجزاء في الكون كالأرض تتجه في زمن ما لتكون أكثر تنظيما، طالما أن الأجزاء الأخرى تتجه لمعادلتها بزيادة الأنتروبي. فالمهم أن يكون النظام كوحدة كاملة لا يخرق قانون الثيرموديناميك الثاني. ثالثا، الأرض نفسها ليست نظاما مغلقا، بل هناك أكثر من نظام تبادل للطاقة في الأرض ومع الأرض، فالشمس تعطي الأرض حرارة وضوءا، وأجزاء الأرض تمر بليل ونهار بالتوالي، وهذا يقسمها إلى عدة أنظمة ويجعلها تمر بعملية تبادل حراري متغيرة ومستمرة باعتبارها عدة أنظمة وليست نظاما واحدا. باطن الأرض ساخن وهو عبارة عن صهارة، وهناك عمليات تبادل طاقة بصورة غير منتظمة بين باطن الأرض وقشرتها والغلاف الجوي. الفضاء المحيط بالأرض أيضا نظام، ويحصل تبادل حراري بينه وبين الأرض. القمر كذلك يؤثر بجاذبيته على الأرض، بل إن أثره متغير مع الزمن لأنه يبتعد باستمرار. فنحن نعلم اليوم أن القمر مثلا يبتعد عن الأرض بمسافة 3.8 سنتيمتر بالسنة. إذن بحسب حالاتنا الأرضية المتقدمة سيكون قانون الثيرموديناميك بالنسبة لنظامين هو أن الأنتروبي الكلي لنظامين لا ينقص عند حدوث تبادل حراري بين النظامين، وهذا يعني أن زيادة النظام في الأرض ممكن لأنها تتبادل الطاقة مع الكون المحيط بها، وزيادة النظام في بعض الأرض ممكن أيضا لأنها عدة أنظمة تبادل طاقة فيما بينها. والمهم هو أن الأنتروبي الكلي للنظامين لا ينقص، وليس الأنتروبي لأحد النظامين، فالأرض نفسها ليست نظاما مغلقا ولا نظاما واحدا، بل هي أنظمة متعددة، ولا مانع أن يزيد الأنتروبي في موضع منها ويقل في آخر، ولا مانع أن يحصل تدهور للحياة أو هدم وزلازل وفيضان في موضع من الأرض، وبناء ونمو وازدهار حياة في موضع آخر في نفس الوقت. وهذا ما نراه يوميا، ولا يخرق قانون الثرموديناميكا الثاني. رابعا، لو كان التطور يخرق قانون الثرموديناميكا الثاني، لكان إذا نمو النباتات وتكثرها يخرقه أيضا. لو كان يستحيل التطور لهذا السبب، لاستحال نمو النباتات وتكثرها. فالنباتات تبدأ من بذرة، وهي عبارة عن خريطة جينية، ثم تنمو وتزداد مع الزمن، ونمو الجنين والصغير الحيواني كذلك، ولا فرق بين نمو النبات أو الجنين وبين التطور. فجميع هذه الأمور عبارة عن تكثر وزيادة واتجاه من البساطة إلى التعقيد مع الزمن. فخرق التطور لقانون الثرموديناميك الثاني كما يدعون ليس بأكثر من خرق نمو الجنين والنباتات له. ومع هذا فلازلنا نرى الأجنة والنباتات والأطفال تنمو وتزداد وتتكثر، وبهذا يكون الإشكال مردودا عليه بشكل تام. ونكون أيضا قد انتهينا من رد أغلب الإشكالات التي تطرح حول نظرية التطور. تكلمنا من قبل على الكثير ممن ينكرون نظرية التطور. الملحوظ هو أن أغلبهم ينكرونها لأسباب دينية. يبين المنحنى الذي ترونه أمامكم ملخصا لبحث قام به مركز للأبحاث حول كيفية توزع المعتقدين والمنكرين لنظرية التطور بحسب انتمائهم الديني. الذين ينكرون نظرية التطور يطرحون كبديل عنها أطروحة الخلق دفعة واحدة أو على دفعات، وهذه الأطروحة مستحيلة علميا بحسب ما تبين لنا خلال الحلقات السابقة. هناك أيضا مقاربة تكلمنا عنها في الحلقات السابقة، وهي ما يسمى بنظرية التصميم الذكي Intelligent Design. تم تطوير هذه الأطروحة والنظرية من طرف معهد ديسكوفري، وهي منظمة أمريكية غير ربحية مقرها واشنطن. يعتمد الانتليجنت ديزاين على إثبات التصميم الذكي في سلسلة الأحياء وأجزائها، وأن هذا التصميم دال على مصمم لهذه الأحياء، وبالتالي إثبات وجود إله. ويمكن أن تقسم إلى اتجاهين. الاتجاه الأول نظرية التصميم الذكي القائلة بالخلق دفعة واحدة، وهذه النظرية تريد إثبات أن الكائنات الحية مصممة من خلال استعراض دقة وتعقيد الأجسام الحية وأجزائها، وبالتالي فهي منفذة مباشرة دون المرور بأي مرحلة تطور. وهذا الاتجاه هو السائد والمعروف عن نظرية التصميم الذكي. وقد بينا أدلة التطور وكونها تملك من القوة والرصانة، بما يجعل من القول بالخلق دفعة واحدة قولا ساذجا. أما الاتجاه الثاني هو بحيث يمكن تصور نظرية التصميم الذكي بحيث توافق التطور، وتريد أن تثبت من خلال تركيب وتعقيد ودقة نظام الأجسام الحية وأجزائها أن الكائنات الحية مصممة والتطور هادف، وبالتالي فهناك وراءه إله يريد الوصول إلى هذا الهدف من خلال التطور. الإشكال على كلا الاتجاهين هو وجود ثغرات كبيرة في التصميم، رغم أن المصمم المدعى الإله علمه مطلق وقدرته مطلقة، ومن كان كذلك لابد أن يكون تصميمه متكاملا ولا يحتوي ثغرات كبيرة، كضعف العمود الفقري بالنسبة للإنسان، وسبب ضعفه أنه مصمم لجسم منحني وغير مكتمل التصميم لجسم منتصب كجسم الإنسان. لهذا فكثير من البشر على الكرة الأرضية يعانون آلاما في الظهر على الأقل في فترة معينة من حياتهم. أيضا عصب الحنجرة واستطالته التي يعتبرها بعض المتخصصين في التشريح المقارن خطأ في التصميم، وبالتالي فلا يمكن أن تكون مصممة لكل نوع لأنها استطالة بلا فائدة حقيقية، بل مضرة، حيث تعرض هذه الاستطالة العصب لاحتمالية التعرض للضرر أكثر مما لو كان قصيرا ومختصرا على قدر الحاجة. بالنسبة لمن يقولون بالخلق دفعة واحدة، لا يمكن رد هذا الإشكال بصورة منطقية، حيث أنه خطأ عصب الحنجرة خطأ كبير، وبالتالي فهو كاف لنفي التصميم الذكي للجسم بكل أجزائه لكل نوع، ولا يمكن أن يفسر هذا الخلل وهو بهذا المستوى من الابتعاد عن التصميم الذكي إلا إذا كان إرثا تطوريا. أما بالنسبة لمن يقولون بالتطور ومع هذا يقولون بالتصميم الذكي، فأيضا إن قالوا أن المصمم هو اللاهوت المطلق، أي علمه مطلق وقدرته مطلقة، فيكون الإشكال قائما، حيث أن الأجسام الحية في تصميمها خلل ينفي العلم المطلق للمصمم. طيب، ربما يقول بعضهم قد يكون لوضع العمود الفقري للإنسان بهذا الشكل ولخريطة عصب الحنجرة في الجسم بهذه الصورة فوائد معينة في مسيرة التطور أو حتى في مراحل عمرية معينة. في الحقيقة أن هذا حتى لو صح بما لا يقبل الشك، فهو أيضا لا ينفي كون هذه الأمور دالة على أنها إرث تطوري تاريخي، أي تنفي الخلق دفعة واحدة. وهو أيضا لا ينفي أنه ليس تصميما صادرا من عالم قادر مطلق، فبالإمكان تصور وجود تصميم أفضل منه، وهذا يعني أنه ليس التصميم الأفضل والأمثل والأتم. إذن هناك خلل حقيقي في نظرية التصميم الذكي كما يصورونها حتى وإن اعترفوا بالتطور. فما هو الجواب؟ الجواب هو ما قال الله في القرآن بأن الخلق أو التصميم والتنفيذ للخلق كان بأيدي الله، أي بتوسط خلق الله سبحانه. عندها يمكن تعليل أن يكون التصميم ليس متكاملا تماما، ويمكن تعليل وجود خطأ صغير في التصميم عند بداية التطور توسع نتيجة التطور حتى أصبح إرثا تطوريا متراكما يؤشر خطأ واضحا في التصميم. ويمثل هذا أيضا دلالة واضحة على أن الخالق الأصيل هو الله سبحانه الإله المطلق، لكن الخالق المباشر ليس الله سبحانه وتعالى، بل هم خلق مكرمون باشروا الخلق بأمر الله سبحانه وعكسوا نقصهم كمخلوقات نورانية تحتوي الظلمة، لأن النور الذي لا ظلمة فيه هو الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، الذي خلق العقل الأول محمدا صلى الله عليه وآله وخلق منه الأنوار الأولى، ثم أمرهم بمباشرة الخلق كما يشاء وبحوله وقوته سبحانه. ولهذا قال تعالى: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى المفرد والجمع في الآية: خلقنا، خلقناه، خلقنا، فخلقنا، فخلقنا، فكسونا، أنشأناه. ثم ختمت الآية ببيان أن المهيمن على الخالقين المباشرين للخلق هو الله سبحانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وبين الله حال هؤلاء الخالقين وأنهم أيدي الله سبحانه، أي الذين باشر الله أحسن الخالقين الخلق بواسطتهم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. استغلال الملحدين لنظرية التطور. نظرية التطور هي نظرية علمية كما قد تبين فيما تقدم من حلقات البرنامج، وعليها أدلة علمية كثيرة جدا، منها الأدلة الجينية التي لا يمكن لعاقل يفهم ما يقال فيها أن يردها. ولهذا فنظرية التطور لم يعد هناك مجال للجدال في صحتها وكونها حقيقة، وأي عالم أحياء تطوري ملحد يفرح بإصرار بعض رجال الدين على قول بأن نظرية التطور تتعارض مع الدين، لأنهم كعلماء أحياء تطورية فعلا قادرون على إثبات صحتها وبما لا يقبل الشك. وهذا يعني بالنسبة لمن يقولون بالتعارض بين الدين والتطور أن الدين ينطوي على خلل كبير، لأن رجال الدين قد اعترفوا وأصروا على أنه يتعارض مع نظرية مثبتة بأدلة علمية صحيحة. نقول لكل من يرفضون نظرية التطور ويقولون أنها تتعارض مع النص الديني أن يطلعوا على نظرية التطور ويحاولوا فهمها، وأن يرجعوا عن رأيهم غير الصحيح، فإنه يفضح جهلهم ويجعلهم في موقف غاية في الضعف لا يحسدون عليه. وقد قال بروفيسور دوكينز:
I quite like the idea that people are being taught in their churches that evolution is incompatible with God, because we absolutely can demonstrate that evolution is a fact.
أي أن بروفيسور دوكينز يقول لأولئك الذين يرددون بإصرار أن نظرية التطور تتعارض مع القرآن أو الدين: أنتم تقدمون للإلحاد أكبر هدية مجانية لإبطال القرآن والدين، لأنه ببساطة يستطيع علماء علم الأحياء التطوري إثبات أن نظرية التطور حقيقة وصحيحة وبأدلة واضحة وجلية. نظرية التطور تعطي تفسيرا علميا لكيفية ظهور الحياة وتنوعها على الأرض، وتبين أن كل الأنواع الموجودة الآن أو التي وجدت من قبل وانقرضت هي نتاج لعملية الانتقاء أو الانتخاب الطبيعي. والمنظرون للإلحاد يدعون أنه لا حاجة لفرض وجود شيء أو قوة خارج قوى الطبيعة أو فرض إله لتفسير وجود الحياة وتطورها على الأرض. وقد تم إثبات نشوء الحياة من مواد غير حية في المعتبر ولو جزئيا إلى الآن. من جهة أخرى، فإن أدلة إثبات التطور علميا قوية جدا وكثيرة. وهذا يعني بالنسبة لمن ينظر للإلحاد كريتشارد دوكينز مثلا أن الحياة نتاج طبيعي 100% وليست نتاج وجود إله أو غيب. لزيادة التوضيح أقول إن الملحدين يصورون المسألة هكذا: التطور يعتمد على التمايز، الوراثة، والانتخاب الطبيعي. أما التمايز فيستند في جانب مهم منه على الطفر الجيني، وهو بحسبهم عشوائي وليس مسيرا من جهة معينة ولا تتحكم فيه إرادة واعية ومريدة. الوراثة هي عملية أوتوماتيكية لا ترى هدفا ولا إرادة واعية. أما الانتخاب الطبيعي فهو إن كان غير عشوائي ولكنه أيضا غير هادف على المدى البعيد، لأن ما يحصل هو انتخاب الأفضل والأقدر على العيش في المحيط الطبيعي دون تطلع إلى هدف أو غاية على المدى البعيد. فلا يوجد شيء اسمه هدف نهائي أو بعيد المدى، فالناتج النهائي أو الحالي حصل من تراكم ناتج هذه العملية مع الزمن. إذن فهي عملية عمياء غير هادفة في النهاية، بالتالي لا يوجد وراءها قوة مدركة، أي لا يوجد إله. بينما أن الدين الإلهي يقرر أن هناك خالق خلق الخلق وأن عملية الخلق هادفة، ويقرر أيضا لا أقل على مستوى الحياة الأرضية المعروف أن الإنسان هدف يراد الوصول إليه منذ البداية. تابعونا في الحلقات القادمة لنناقش الإلحاد الحديث ونبين كيف أن التطور لا يناقض وجود إله، بل العكس هو الصحيح.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.